إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وقد أظلمت أرجاؤها بظلمات الشرك والجهل والكفر والعناد والبغي والظلم والقتل والسفك للدماء واعتداء القوي على الضعيف، فقام عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، دعاهم إلى ربهم تبارك وتعالى، بين لهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، فجاء وهم فيما ذكرنا في جهل فأخرجهم الله به إلى نور العلم، وفي ظلم فأخرجهم الله به إلى نور العلم، وفي ظلم فأخرجهم الله به إلى نور العدل، وفي شرك فأخرجهم الله به إلى نور التوحيد. فما لحق بربه صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الأمة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. وقد بين ما يجب على الناس بعضهم لبعض، وبين ما يجب لله سبحانه وتعالى عليهم، فبدأ بدعوتهم إلى عبادة الله وحده، ثم بين لهم الأحكام. وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كان الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وإن مما أعطانا الله سبحانه وتعالى فيه العلم على يدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موضوع الأمن. إن الأمن يا عباد الله مطلب ضروري لحياة الإنسانية، إذ به تفقد الحياة حلاوتها وتفقد لذتها وسعادتها، وهو مقصد نبيل يسعى إليه الناس جميعا، مسلمين وكفارا، أبرارا وفجارا، كلهم يحبه لنفسه وأقربائه ومجتمعه، إلا شذاذ الناس، فكل واحد يسعى في إزالة هذه النعمة وإن زعم أنه يسعى في تحقيقها. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة الغراء ببيان هذا الأمر وتوضيحه غاية التوضيح. كل واحد منا يحب الأمن على دمه وعرضه وماله ودينه، كل واحد منا يحب ذلك. إنه إذا تعطل الأمن تعطلت العبادات وسفكت الدماء وحل الخراب وتهدمت الأسواق وتوقفت حركة التعمير وتوقفت حركة العلم. فلا إله إلا الله ما أسعد العقلاء وما أحظهم، ما أسعد العقلاء وما أحظهم حين علموا هذه الحقيقة، وما أتعس البؤساء الذين أضلهم الشيطان حينما غفلوا عن هذه الحقيقة. إن الأمن أيها المسلمون منة من الله تبارك وتعالى، هو الذي يؤمن الخائف، والمسلمون حقيقة هم الذين يدركون ذلك جيدا، فلا يطلبونه إلا من الله تبارك وتعالى، لا يطلبونه من أحد سواه، لا من قوانين وضعية ولا من أحكام بشرية، إنما يطلبونه من الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على كفار قريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالآيات دالة على أن الأمن إنما يكون بتمكين الله وتيسيره وتذليله. والخطاب هنا للمشرك الذي يؤمن بالباطل ويكفر بنعمة الله جل وعلا، فأمره هذا، والله هو العجب في هذا الباب. وكل من شارك في نزع هذه النعمة بعد استقرارها فهو من هذا القبيل وله نصيب من هذه الآية. هؤلاء غفلوا عن هذه النعمة العظيمة لأنهم حرموا تدبر القرآن الكريم والسنة النبوية. وإن هذا الباب إنما يعقله العالمون والعقلاء من الناس، والذين لا تزال فطرهم سوية، أصحاب العقول السليمة والديانة المستقيمة، هم الذين يعرفون أهمية هذا الباب. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا لأهل مكة إنما دعا لهم أول شيء بأن يجعل بلدهم آمنا. قال الله تبارك وتعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا. فكان الكفار يعيشون في هذا البلد الآمن، والناس من حولهم يتخطفون قتلا ونهبا وتشريدا وسفك دماء، وقد كان يجدر بهم وبكل عاقل يتأمل كتاب الله أن يشكر نعمة الله عليه فيصغي لهذا الخطاب العظيم ثم يتمسك به. ولكن ماذا كان الأمر من هؤلاء الكفار؟ اسمعوا إلى منطقهم الأعوج لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيهم مجددا دين إبراهيم عليه السلام. قالوا له: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذبوا والله في هذه الدعوة، فالتخطف إنما كان لمن كان حولهم، أما أهل البلد الحرام فكانوا في غاية من الأمن بسبب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا دعا هذا الدعاء العظيم، دعا إلى هذا الأمر العظيم، دعا إلى هذا الأمر العظيم وتحقيقه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأجابه إلى ذلك. فقال جل وعز: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيها المؤمنون، إن من أراد أن يزعزع أمن المسلمين ويسعى في ذلك، فإن الواجب على ولاة أمر المسلمين وعلى عقلاء المسلمين أن يقفوا منه موقف الحازم وأن يأخذوا على يديه، لأنه إذا حل البلاء نزل وعم وطم فيعم الصالح والطالح. ومما يدل على عظيم أهمية الأمن وعلو منزلته ومكانته في دين الإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول عند بزوغ الهلال من أول كل شهر إذا رآه: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا لإدراك أهمية هذا الأمن، وأخبر عليه الصلاة والسلام بقيمة هذا الأمن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري الذي خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالأمن، إذ بدونه لا لذة ولا طعم للحياة ولا متعة ولا حقيقة لعافية في جسد. أيها المسلمون، إن الواجب على كل عاقل أن يتأمل في هذا وأن يعطيه لبه، فحينئذ سينتهي إلى الحق والصواب في هذا الباب. أيها المسلمون، إنما نراه اليوم مما يعصف بكثير من بلدان المسلمين من بعض الخلل والاضطرابات التي تقوم، إنما هذا بسبب شذاذ من الناس لم يدركوا هذه النعمة العظيمة ولم يقدروها حق قدرها. والذي لا يعرف الشيء لا يقدره حق قدره، أو إن كان عارفا به فكفره، فنعوذ بالله من ذلك. إن الأمن يا عباد الله لا يتحقق حقيقة إلا إذا توفرت ثلاثة عناصر: العنصر الأول تطبيق أحكام الله وشرعه في الأرض، وذلك بإحقاق العبادة له سبحانه وتعالى، تجريدها له جل وعز، وعدم الإشراك به تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا يكون بتطبيق الحدود بقتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وجلد شارب الخمر، فيأمن الناس بذلك على دمائهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، وتقوم بسبب ذلك سوق الدين والدنيا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن تطبيق الحدود أعظم سبب تستجلب به هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن والأمان في الأوطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لنعلم علم اليقين أن من تمسك بدينه فلن يرضى عنه من يبغونها عوجا، لن يرضى عنه هؤلاء، سيقومون ضده، فتارة يصفونه بالرجعية والتأخر، وثانية يصفونه بالتخلف، وثالثة إن هو طبق الأحكام الشرعية والحدود الشرعية سيصفونه بالوحشية، وهكذا. فعلى المسلمين أن يوطنوا أنفسهم وليعلموا أن هذا من الابتلاء، وأشد ما يكون الابتلاء حينما يأتي مثل هذا الكلام ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن استغربوا في أفكارهم أو استشرقوا تبعوا الغرب والشرق فجاءوا إلينا وهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا لكنهم في ديننا دخلاء. هؤلاء لا ينطبق عليهم إلا قول الشاعر: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سلوا السيوف وأنتم البراء. جاءوا إلى مجتمعات المسلمين يدعون إلى الفجور والفسق والمجون والخلاعة، يدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء، ويطعنون في تعاليم الدين، ويهونون من أحكامه، ويزهدون في شرائعه. إن ذلكم والله هو البلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. وإذا وجد أمثال هؤلاء في مجتمعات المسلمين خرج الطرف الآخر المضاد، ألا وهو طرف التطرف، فحينئذ تحصل البلية العظيمة. وهذا يوجب علينا أن نقف الموقف الحازم من الأفكار المنحرفة عن سبيل الله وشرعه. يوجب علينا التحذير من هذه الأفكار، هذا هو الأمن الفكري، التحذير من هذه الأفكار الدخيلة. وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الجانب غاية البيان. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنحرفين فكريا قبل وجودهم، كما حذر من الخوارج قبل خروجهم، وحث على قتالهم وقتلهم، وأخبر أنهم شر فرقة تحت أديم السماء، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما صح بذلك عنه الحديث في صحيح مسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنه وصفهم عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة والقراءة، فقال فيهم: يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يعني للقرآن، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا. أيها المسلمون، ما نفع هؤلاء هذه العبادة؟ لأنهم تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب عليه الصلاة والسلام لمن قتلهم أو قتلوه هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى فضلا من الله ونعمة. فإننا من ذلك أو بسبب ذلك نبشر إخواننا الذين يتصدون لأصحاب هذا الفكر المنحرف، نبشرهم بالخير العظيم ونقول لهم: اثبتوا وفقكم الله، دافعوا عن بلاد المسلمين وحرماتهم، ولكن نوصيهم بالإخلاص في النية لله تبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من القدرية وهم فرقة ضالة، فقال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. حذر من مخالطة أصحاب الأفكار المنحرفة حتى لا يضل مخالطهم بسبب ذلك. حذر عليه الصلاة والسلام من أصحاب الأفكار المنحرفة عموما، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت النصارى على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فصلوات الله وسلامه عليه. حذر من الافتراق وحث على طريق السلامة، ألا وهو السير على الطريق التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، هو وأصحابه. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المشهور: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وصح في الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لنحذر الأفكار المنحرفة التي تخرج بنا عن الصراط المستقيم، ولنسر على أمر ربنا كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذابه وبأسه وغضبه سبحانه وتعالى. والعنصر الثالث أيها المؤمنون، ليعلم المسلم أن جميع ما تقدم لا يمكن أن يتحقق إلا بولاية، ولاية تقوم بمصالح المسلمين، فإنه من المتقرر أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. والله لا يصلح الناس ولا تصلح أحوالهم إلا بوجود الأمراء، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والحج والحدود والثغور والحج، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله إن طاعتهم لغبطة وإن فرقتهم لكفر. فعلى المسلمين أن يعلموا أن معاشهم لا ينتظم إلا بوجود ولاة يسمعون لهم ويطيعون، فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. وإياكم أن يبيت مؤمن وهو يرى أن ليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين الذي استقرت له الولاية، فإنه من بات على ذلك فإنه أشبه بأهل الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام محذرا من هذا الأمر غاية التحذير: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وذلك لأن الجاهلية لا يعترفون بإمرة بعضهم على بعض، فهذا أشبه ما يكون بهم، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا أن الطاعة إنما تكون في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن هل ينزع يده من طاعة الإمام؟ لا، إنه لا ينزع يده من طاعة الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه بذلك تستقيم الأحوال وتستقيم الأمور وتقوم أمور الدين والدنيا. فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن خرج عن الجماعة فمات كما قلنا، فميتته جاهلية، ولا يحق لأحد أن يعتذر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع العذر في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في حديث ابن عمر المخرج عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: من نزع يدا من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة. من نزع يدا من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة، فكيف تعتذرون لمن نزع يده من الطاعة؟ أيها المعتذرون، فاتقوا الله في أنفسكم. وإذا اجتمع الأمر على إمام وجاء من ينازعه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ودلنا على العلاج في الحديث الصحيح، حديث عرفجة بن شريح، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. وجاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فما لنا معشر المسلمين لا نتبع مثل هذه النصوص
ونحذر المندس فينا. ما لنا معشر المسلمين لا نقبل على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فعن حذيفة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال له رضي الله عنه: كيف أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك خرجه مسلم. واعلموا عباد الله أن من حمل على المسلمين السلاح فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث ابن عمر المتفق عليه: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. فيا عباد الله، أسمعوا هؤلاء الذين أضلهم هؤلاء المضللون بأنهم قد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعدهم بمثل هذا الوعيد. فعلينا جميعا أن نقف موقف الحازم، أن نقف موقف الحازم من هؤلاء الذين يريدون أن يعبثوا بأمن المسلمين. إن الأمن يا عباد الله إذا اختل حل البلاء كله، فإن السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. جاء ذلك في حديث أبي بكر الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا النيل من عرضه. فإنه قد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. فجاء في حديث أنس الصحيح قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، لأن الشر حينئذ إذا سمع الناس السب للولاة ذهبت هيبتهم من قلوبهم، وانفرط عقد السمع والطاعة، واختل الأمن، وحل الخوف والنزاع والفرقة، نسأل الله العافية والسلامة. إن الأمن مطلب ضروري ضروري لحياة الناس مسلمهم وكافرهم. فما لكثير من الناس يغفلون عن هذا الباب، وقد جاء به الكتاب موضحا والسنة النبوية الصريحة مصرحة. فما على المسلمين إلا أن يعودوا إلى ربهم. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ذات يوم المسجد فوجده نائما، فقال: يا أبا ذر، كيف بك إذا أخرجت من المدينة؟ قال: أذهب إلى الشام. قال: كيف بك إذا أخرجت منها؟ قال: أضرب بسيفي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أفضل من ذلك وأقرب رشدا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوه. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالله أكبر، انظروا إلى توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم. يخرجونك من كذا ما تعمل، قال: أذهب إلى بلد كذا. يخرجونك منها ماذا تعمل؟ قال: أسل سيفي وأضرب. قال: أفلا أدلك على أفضل من ذلك وأقرب رشدا؟ قال: بلى. قال: تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوه. فالله أكبر، ما أعظم هذه الأحاديث التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وما أشنع فعل هؤلاء الذين خالفوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فوقع بسببهم الشر والبلاء عياذا بالله. وليعلم أنه إن رؤي الخطأ، والخطأ لا بد من وقوعه، فما من معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن وقع خطأ فإن الواجب أن ينصح الولاة بالطريقة الشرعية الصحيحة. فإنه قد جاء ذلك في الحديث الصحيح: من كانت عنده نصيحة لسلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصح بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. عباد الله، اعرفوا قدر هذه النعمة التي نحن فيها، فعلينا جميعا أن نسعى في تحقيقها، فأن نتعاون مع أئمتنا أئمة المسلمين، ومع علمائنا علماء المسلمين الذين يسعون جاهدين جزاهم الله خيرا، يسعون جاهدين إلى الإقامة لهذا الشرع الحنيف ويسعون جاهدين إلى قطع دابر الفدل وسادها جزاهم الله عنا خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين وأن يدلنا وإخواننا المسلمين على مراشد أمورنا وأن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعيدهم على الخير وتدلهم عليه وتحذرهم عن الشر وتحجزهم عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، ونعوذ بك من شر نزغات الشياطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها المسلمون اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وقد أظلمت أرجاؤها بظلمات الشرك والجهل والكفر والعناد والبغي والظلم والقتل والسفك للدماء واعتداء القوي على الضعيف، فقام عليه الصلاة والسلام بدعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، دعاهم إلى ربهم تبارك وتعالى، بين لهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم، فجاء وهم فيما ذكرنا في جهل فأخرجهم الله به إلى نور العلم، وفي ظلم فأخرجهم الله به إلى نور العلم، وفي ظلم فأخرجهم الله به إلى نور العدل، وفي شرك فأخرجهم الله به إلى نور التوحيد. فما لحق بربه صلى الله عليه وسلم إلا وقد ترك الأمة على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه. وقد بين ما يجب على الناس بعضهم لبعض، وبين ما يجب لله سبحانه وتعالى عليهم، فبدأ بدعوتهم إلى عبادة الله وحده، ثم بين لهم الأحكام. وما انتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كان الأمر كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأعطانا منه علما. وإن مما أعطانا الله سبحانه وتعالى فيه العلم على يدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موضوع الأمن. إن الأمن يا عباد الله مطلب ضروري لحياة الإنسانية، إذ به تفقد الحياة حلاوتها وتفقد لذتها وسعادتها، وهو مقصد النبيل يسعى إليه الناس جميعا مسلمين وكفارا أبرارا وفجارا، كلهم يحبه لنفسه وأقربائه ومجتمعه، إلا شذاب الناس، إلا شذاب الناس. فكل واحد يسعى في إزالة هذه النعمة وإن زعم أنه يسعى في تحقيقها. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة الغراء لبيان هذا الأمر وتوضيحه غاية التوضيح. كل واحد منا يحب الأمن على دمه وعرضه وماله ودينه، كل واحد منا يحب ذلك. إنه إذا تعطل الأمن تعطلت العبادات وسفكت الدماء وحل الخراب وتهدمت الأسواق وتوقفت حركة التعمير وتوقفت حركة العلم. فلا إله إلا الله ما أسعد العقلاء وما أحظهم، ما أسعد العقلاء وما أحظهم حين علموا هذه الحقيقة، وما أتعس البؤساء الذين أضلهم الشيطان حينما غفلوا عن هذه الحقيقة. إن الأمن أيها المسلمون منة من الله تبارك وتعالى، هو الذي يؤمن الخائف، والمسلمون حقيقة هم الذين يدركون ذلك جيدا، فلا يطلبونه إلا من الله تبارك وتعالى، لا يطلبونه من أحد سواه، لا من قوانين وضعية ولا من أحكام بشرية، إنما يطلبونه من الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على كفار قريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. فالآيات دالة على أن الأمن إنما يكون بتمكين الله وتيسيره وتذليله. والخطاب هنا للمشرك الذي يؤمن بالباطل ويكفر بنعمة الله جل وعلا، فأمره هذا، والله هو العجب في هذا الباب. وكل من شارك في نزع هذه النعمة بعد استقرارها فهو من هذا القبيل وله نصيب من هذه الآية. هؤلاء غفلوا عن هذه النعمة العظيمة لأنهم حرموا تدبر القرآن الكريم والسنة النبوية. وإن هذا الباب إنما يعقله العالمون والعقلاء من الناس، والذين لا تزال فطرهم سوية، أصحاب العقول السليمة والديانة المستقيمة هم الذين يعرفون أهمية هذا الباب. لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما دعا لأهل مكة إنما دعا لهم أول شيء بأن يجعل بلدهم آمنا. قال الله تبارك وتعالى: رب اجعل هذا البلد آمنا. فكان الكفار يعيشون في هذا البلد الآمن، والناس من حولهم يتخطفون قتلا ونهبا وتشريدا وسفك دماء، وقد كان يجدر بهم وبكل عاقل يتأمل كتاب الله أن يشكر نعمة الله عليه فيصغي لهذا الخطاب العظيم ثم يتمسك به. ولكن ماذا كان الأمر من هؤلاء الكفار؟ اسمعوا إلى منطقهم الأعوج لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقام فيهم مجددا دين إبراهيم عليه السلام. قالوا له: إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كذبوا والله في هذه الدعوة، فالتخطف إنما كان لمن كان حولهم، أما أهل البلد الحرام فكانوا في غاية من الأمن بسبب دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا دعا هذا الدعاء العظيم، دعا إلى هذا الأمر العظيم، دعا إلى هذا الأمر العظيم وتحقيقه، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له وأجابه إلى ذلك، فقال جل وعز: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أيها المؤمنون، إن من أراد أن يزعزع أمن المسلمين ويسعى في ذلك، فإن الواجب على ولاة أمر المسلمين وعلى عقلاء المسلمين أن يقفوا منه موقف الحازم وأن يأخذوا على يديه، لأنه إذا حل البلاء نزل وعم وطم، فيعم الصالح والطالح. ومما يدل على عظيم أهمية الأمن وعلو منزلته ومكانته في دين الإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول عند بزوغ الهلال من أول كل شهر إذا رآه: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا لإدراك أهمية هذا الأمن، وأخبر عليه الصلاة والسلام بقيمة هذا الأمن في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري الذي خرجه الترمذي وغيره بإسناد حسن: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالأمن، إذ بدونه لا لذة ولا طعم للحياة ولا متعة ولا حقيقة لعافية في جسد. أيها المسلمون، إن الواجب على كل عاقل أن يتأمل في هذا وأن يعطيه لبه، فحينئذ سينتهي إلى الحق والصواب في هذا الباب. أيها المسلمون، إنما نراه اليوم مما يعصف بكثير من بلدان المسلمين من بعض الخلل والاضطرابات التي تقوم، إنما هذا بسبب شذاذ من الناس لم يدركوا هذه النعمة العظيمة ولم يقدروها حق قدرها. والذي لا يعرف الشيء لا يقدره حق قدره، أو إن كان عارفا به فكفره، فنعوذ بالله من ذلك. إن الأمن يا عباد الله لا يتحقق حقيقة إلا إذا توفرت ثلاثة عناصر: العنصر الأول تطبيق أحكام الله وشرعه في الأرض، وذلك بإحقاق العبادة له سبحانه وتعالى، تجريدها له جل وعز، وعدم الإشراك به تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا يكون بتطبيق الحدود بقتل القاتل وقطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وجلد شارب الخمر، فيأمن الناس بذلك على دمائهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم، وتقوم بسبب ذلك سوق الدين والدنيا. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إن تطبيق الحدود أعظم سبب تستجلب به هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن والأمان في الأوطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، لنعلم علم اليقين، لنعلم علم اليقين أن من تمسك بدينه فلن يرضى عنه من يبغونها عوجا، لن يرضى عنه هؤلاء، سيقومون ضده، فتارة يصفونه بالرجعية والتأخر، وثانية يصفونه بالتخلف، وثالثة إن هو طبق الأحكام الشرعية والحدود الشرعية سيصفونه بالوحشية، وهكذا. فعلى المسلمين أن يوطنوا أنفسهم وليعلموا أن هذا من الابتلاء، وأشد ما يكون الابتلاء حينما يأتي مثل هذا الكلام ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن استغربوا في أفكارهم أو استشرقوا تبعوا الغرب والشرق، فجاءوا إلينا وهم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلغتنا لكنهم في ديننا دخلاء. هؤلاء لا ينطبق عليهم إلا قول الشاعر: أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء. يا أمة الإسلام، فوق رؤوسهم سلوا السيوف وأنتم البراء. جاءوا إلى مجتمعات المسلمين يدعون إلى الفجور والفسق والمجون والخلاعة، يدعون إلى اختلاط الرجال بالنساء، ويطعنون في تعاليم الدين، ويهونون من أحكامه، ويزهدون في شرائعه. إن ذلكم والله هو البلاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم. وإذا وجد أمثال هؤلاء في مجتمعات المسلمين خرج الطرف الآخر المضاد، ألا وهو طرف التطرف، فحينئذ تحصل البلية العظيمة. وهذا يوجب علينا أن نقف الموقف الحازم من الأفكار المنحرفة عن سبيل الله وشرعه، يوجب علينا التحذير من هذه الأفكار. هذا هو الأمن الفكري، التحذير من هذه الأفكار الدخيلة. وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الجانب غاية البيان. قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المنحرفين فكريا قبل وجودهم، كما حذر من الخوارج قبل خروجهم، وحث على قتالهم وقتلهم، وأخبر أنهم شر فرقة تحت أديم السماء، وأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما صح بذلك عنه الحديث في صحيح مسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع أنه وصفهم عليه الصلاة والسلام بكثرة العبادة والقراءة، فقال فيهم: يخرج من ضئضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يعني للقرآن، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم أجرا. أيها المسلمون، ما نفع هؤلاء هذه العبادة؟ لأنهم تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوجب عليه الصلاة والسلام لمن قتلهم أو قتلوه هذا الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى فضلا من الله ونعمة. فإننا من ذلك أو بسبب ذلك نبشر إخواننا الذين يتصدون لأصحاب هذا الفكر المنحرف، نبشرهم بالخير العظيم ونقول لهم: اثبتوا وفقكم الله، دافعوا عن بلاد المسلمين وحرماتهم،
ولكن نوصيهم بالإخلاص في النية لله تبارك وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من القدرية وهم فرقة ضالة، فقال عليه الصلاة والسلام: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. حذر من مخالطة أصحاب الأفكار المنحرفة حتى لا يضل مخالطهم بسبب ذلك. حذر عليه الصلاة والسلام من أصحاب الأفكار المنحرفة عموما، فقال عليه الصلاة والسلام: افترقت النصارى على 71، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فصلوات الله وسلامه عليه. حذر من الافتراق وحث على طريق السلامة، ألا وهو السير على الطريق التي كان عليها صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المشهور: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وصح في الحديث الآخر: وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لنحذر الأفكار المنحرفة التي تخرج بنا عن الصراط المستقيم، ولنسر على أمر ربنا كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي تتقون عذابه وبأسه وغضبه سبحانه وتعالى. والعنصر الثالث أيها المؤمنون، ليعلم المسلم أن جميع ما تقدم لا يمكن أن يتحقق إلا بولاية، ولاية تقوم بمصالح المسلمين، فإنه من المتقرر أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. والله لا يصلح الناس ولا تصلح أحوالهم إلا بوجود الأمراء، كما قال الحسن البصري رحمه الله: قال: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والحج والحدود والثغور والحج، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله إن طاعتهم لغبطة وإن فرقتهم لكفر. فعلى المسلمين أن يعلموا أن معاشهم لا ينتظم إلا بوجود ولاة يسمعون لهم ويطيعون، فمن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. وإياكم أن يبيت مؤمن وهو يرى أن ليس في عنقه بيعة لإمام المسلمين الذي استقرت له الولاية، فإنه من بات على ذلك فإنه أشبه بأهل الجاهلية. قال عليه الصلاة والسلام محذرا من هذا الأمر غاية التحذير: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وذلك لأن الجاهلية لا يعترفون بإمرة بعضهم على بعض، فهذا أشبه ما يكون بهم، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا أن الطاعة إنما تكون في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن هل ينزع يده من طاعة الإمام؟ لا، إنه لا ينزع يده من طاعة الإمام كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا ينزعن يدا من طاعة، فإنه بذلك تستقيم الأحوال وتستقيم الأمور وتقوم أمور الدين والدنيا. فمن أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، كما جاء ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه. ومن خرج عن الجماعة فمات كما قلنا، فميتته جاهلية. ولا يحق لأحد أن يعتذر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع العذر في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام فيما جاء في حديث ابن عمر المخرج عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: من نزع يدا من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة. من نزع يدا من طاعة لم يكن له حجة يوم القيامة. فكيف تعتذرون لمن نزع يده من الطاعة أيها المعتذرون؟ فاتقوا الله في أنفسكم. وإذا اجتمع الأمر على إمام وجاء من ينازعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ودلنا على العلاج في الحديث الصحيح حديث عرفجة بن شريح، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وعمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. وجاء عن أنس رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فما لنا معشر المسلمين لا نتبع مثل هذه النصوص ونحذر المندس فينا؟ ما لنا معشر المسلمين لا نقبل على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فعن حذيفة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال له رضي الله عنه: كيف أصنع إن أدركت ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك خرجه مسلم. واعلموا عباد الله أن من حمل على المسلمين السلاح فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في حديث ابن عمر المتفق عليه: من حمل علينا السلاح فليس منا. من حمل علينا السلاح فليس منا. فيا عباد الله أسمعوا هؤلاء الذين أضلهم هؤلاء المضللون بأنهم قد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوعدهم بمثل هذا الوعيد. فعلينا جميعا أن نقف موقف الحازم، أن نقف موقف الحازم من هؤلاء الذين يريدون أن يعبثوا بأمن المسلمين. إن الأمن يا عباد الله إذا اختل حل البلاء كله. فإن السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. جاء ذلك في حديث أبي بكر الذي خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. فلا يجوز الاعتداء عليه ولا النيل من عرضه. فإنه قد صح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك. فجاء في حديث أنس الصحيح قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم. لأن الشر حينئذ إذا سمع الناس السب للولاة ذهبت هيبتهم من قلوبهم، وانفرط عقد السمع والطاعة، واختل الأمن، وحل الخوف والنزاع والفرقة. نسأل الله العافية والسلامة. إن الأمن مطلب ضروري ضروري لحياة الناس مسلمهم وكافرهم. فما لكثير من الناس يغفلون عن هذا الباب، وقد جاء به الكتاب موضحا والسنة النبوية الصريحة مصرحة. فما على المسلمين إلا أن يعودوا إلى ربهم. جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه المخرج عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ذات يوم المسجد فوجده نائما، فقال: يا أبا ذر، كيف بك إذا أخرجت من المدينة؟ قال: أذهب إلى الشام. قال: كيف بك إذا أخرجت منها؟ قال: أضرب بسيفي. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على أفضل من ذلك وأقرب رشدا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوه. خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فالله أكبر، انظروا إلى توجيهات نبينا صلى الله عليه وسلم. يخرجونك من كذا ما تعمل، قال: أذهب إلى بلد كذا. يخرجونك منها ماذا تعمل؟ قال: أسل سيفي وأضرب. قال: أفلا أدلك على أفضل من ذلك وأقرب رشدا؟ قال: بلى. قال: تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوه. فالله أكبر، ما أعظم هذه الأحاديث التي نطق بها من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما أقبح سني وما أقبح وما أشنع فعل هؤلاء الذين خالفوا هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، فوقع بسببهم الشر والبلاء عياذا بالله. وليعلم أنه إن رؤي الخطأ، والخطأ لا بد من وقوعه، فما من معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن وقع خطأ فإن الواجب أن ينصح الولاة بالطريقة الشرعية الصحيحة، فإنه قد جاء ذلك في الحديث الصحيح: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده ولينصح بينه وبينه، فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. عباد الله، اعرفوا قدر هذه النعمة التي نحن فيها، فعلينا جميعا أن نسعى في تحقيقها، وأن نتعاون مع أئمتنا أئمة المسلمين، ومع علمائنا علماء المسلمين الذين يسعون جاهدين جزاهم الله خيرا، يسعون جاهدين إلى الإقامة لهذا الشرع الحنيف، ويسعون جاهدين إلى قطع دابر الفدل وأسبابها جزاهم الله عنا خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يدلنا وإخواننا المسلمين على مراشد أمورنا، وأن يوفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعيدهم على الخير وتدلهم عليه وتحذرهم عن الشر وتحجزهم عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، ونعوذ بك من شر نزغات الشياطين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.